راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد. موضوعنا اليوم بتكون كالتالي، في الفقرة الرئيسية بنربس عن القضايا اللي ممكن تغير مسار حياة الأبناء. يعني طاح في مشكلة، استوت الأزمة، دخل في اكتئاب، تعاطى لا سمح الله مخدرات، عقب هالمشكلة هاي تغير حياة الإنسان أو حياة الابن. تقبلنا له عقب هاي القصة وعقب هاي الأزمة وعقب هاي المحنة كيف يكون وكيف نتعامل معه. في فقرة الأطفال بنتكلم عن الأطفال والحيوانات، يعني كيف ارتباط الأطفال بالحيوانات، ممكن ليش ممكن الأطفال يحبون يكون عندهم حيوان منزلي أليف، شو الأمور الإيجابية ممكن تتحقق للطفل من خلال اقتناء لحيوان أليف في البيت. اللي يحب يسمع إعادة هاي الحلقة أو غيرها من الحلقات اللي طافت يقدر يزور موقع إذاعة الأولى ويبحث في خانة الأرشيف عن برنامج راديو البيت. ونقول همستنا الصباحية على السريع، يمكن نحن نعيش من زمان، بدينا نعيش عصر السرعة، وهذا العصر كل ما يتسارع أكثر وأكثر، وفي ظل وتيرة الحياة المتسارعة قمنا نحن نسابق الزمن أو نصارع الزمن، نبغي نسوي وايد أشياء في نفس الوقت، نبغي نلحق على وايد أشياء ونحن في مكان واحد. أنت في العمل عندك دوامك وعندك شغلك، لا تصل في أهلك، تصل في عيالك، تسرق لك وقت تلعب شوي، تسوي شراء أونلاين من الإنترنت، تسوي لك كذا شغلة وأنت جالس في عملك، تصير البيت هي وقت البيت. وقت البيت ما يسدنا بس للبيت، وقت البيت نحن بنجابل في عيالنا شوي، وبنتصفح الإنترنت شويتين، وبنشوف وسائل التواصل الاجتماعي شويات طويلة، وبنتصل بأصدقائنا مرات، وبنسوينا كذا شغلة في كذا مرة. ما في تركيز في شيء واحد، ما في إعطاء كل ذي حق حقه في حياتنا، لا، صار حقك أنت يقاسمك في كذا شغلة، حقك كابن يشارك فيه أبوك، أمك، أخوانك، أصدقاء، وسائل التواصل الاجتماعي، الأفلام، المسلسلات، كلها متداخلة مع بعض. فضيعنا وايد حقوق وضيعنا وايد شغلات وضيعنا على أعمارنا فرص بسبت عدم التركيز على الأهداف اللي نبغيها. مثلا ومن ضمن الهوس أو من ضمن الأشياء اللي عززت هذا الهوس وهذا عدم التركيز وسائل التواصل الاجتماعي. شوف هذا المسافر وهذا الناجح وهذا رجل الأعمال الغني وهذا لاعب الكرة المشهور وهذا الفنان الرسام وهذا الممثل اللي كل الناس تبغى تتصور وياه، ونتمنى في كل مرة نعيش دور من هاي الأدوار، أول وأنا يا الله يرزقني شيء، أول وأنا مكانة، أول وأنا. فنضيع وايد أشياء بسبة المشوشرات والمؤثرات اللي موجودة حولنا. حتى يوم نسافر بسبة وسائل التواصل الاجتماعي ضيعنا متعة السفر في وايد شغلات، ما قمنا نستمتع باللحظة، بالمنظر، بالمكان، بالطبيعة، بالثلوج، بالكوفي اللي أشربه، بالهوت شوكولات اللي أشربه، ما قمنا نستمتع بالأشياء لأن نحن ركزنا على شيء واحد، هو تك 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 تك، نصور، طرش، نصور، نراوي الناس، نصور، هاشتاج كذا. فحتى لدرجة أنت مرات تشوف صور يوم ترد من السفر ما تذكرها، وين هالمكان؟ ما تذكر المكان لأنك أنت كنت لاهي عن المكان بالتليفون وبالتصوير وبالشات، وإن أبغي الناس تشوفني أنا وين، وش كثر أنا مستانس، وش كثر أنا محظوظ، وأنا أفضل عنكم، أنا مسافر وأنتوا ياسين في دواماتكم. فنركز على الأشياء اللي نبغيها ونستمتع بالأشياء الموجودة في حياتنا ولا نجعل السرعة اللي نحن نعيشها يعني واللهث خلف كل شيء يطيح علينا عيننا يفقدنا لذة الاستمتاع بالأشياء الموجودة ولذة إعطاء كل ذي حق حقه. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
فتاة العرب.
سقل له دارنا عقب المسنولي الحقوق الغيث من خشب سرايا إحيا بن ساد أهل واسمي همولي مليون بكل النحايا أتى 20 يوما بالكمولي وعشر أيام تتلاها وفايا مطرها من مخايلها هطولي يتشع عبروقها مثل الصرايا
يا شي من في تعابيره عن وداد الصافي النية لا تخلي النفس في حيره تنشد الضلشان شدجية كان شدة وبدو الأخويرة عندنا خود المدامية يسكنون بغربي بيئة في الضائع الشمالية
يقال الله بر عمان من ماطر الحياة ومالي المذن ما يغني بنينها أحياء بالنشام الغرب تحبه تربضت على الداع وبروبة بشاعر زفينة عموما السحلان الخليج والحوزة تحدود الأسود الرابغة يا غريب
فتاة العرب.
عقب مشاركتنا التاريخية في رحلتنا الأخيرة ويا إكسبو 2020 دبي نخبركم أن التسجيل بدأ لرحلة الهجن الجاية 2022 على الموقع الإلكتروني hhc.gov.ae. سجل وخذ لك مكان فيها ورابع الرحالة تكون واحد من اللي يشارك في حفظ تراثك الوطني.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. ومثل ما ذكرنا موضوعنا اليوم يعني نتكلم فيه عن القضايا اللي تغير حياة الأبناء يعني وتمر في حياة الأبناء والوالدين عدة مواقف صعبة حقيقة ممكن تكون تغير مسار حياتهم ممكن تكون أزمة ممكن تكون غلطة ارتكبها أحد الأبناء. فبنتكلم أكثر عن هذا الموضوع وكيف نتعامل مع الأبناء في حال نشوب مثل هاي المشاكل وفي حال نشوب مثل هاي الأزمات من خلال لقائنا الحين مع الدكتور هاشم الوالي أمير سر عام جمعية سفراء مجلس الإمارات مستشار السعادة والإيجابية. صباحك الله بالخير يا دكتور. صباحك الله بالخير يا دكتور.
صباحك الله بالنور. تسمعوني صوت واضح؟
نسمعك يا دكتور. كيف الحال؟
حياك الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك وانت بخير. بداية طبعا أشكركم حقيقة على اختياركم هاي المواضيع المهمة، وبادئ ببدأ حقيقة بداية سنة جديدة إن شاء الله جل وعز يعني نجعلها سنة خير وبركة وننعم علينا حقيقة من بركات وأفضال ويبعد عنا كل هم وحزن وبلاء ووباء وسقم ومرض، ويمدنا وياكم بالصحة والقوة وراحة البال يا رب العالمين، ويحفظ بلادنا وقادتنا وأيضا المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، ويحفظ شعوب العالم كلهم إن شاء الله يبعد عنهم هذا الهم والغم والوباء يا رب.
يا رب اللهم آمين أجمعين، وافتك من الكمام والبي سي آر وكل الأشياء.
آمين يا رب.
دكتور يعني بداية يعني الحياة أكيد لا تخلو من المطبات ومن العثرات ومن المواقف الصعبة اللي ممكن تأثر في حياة الوالدين وفي حياة الأبناء. غلطة، أزمة ارتكبها أحد الأبناء، يا لمرض نفسي إلى آخره، يتعاطى مخدرات. هل نحن كأولياء أمور يعني نحن نسمع وايد قصص وسوالف إن وقت الصدمة هذه أو وقت الأزمة يمكن معظم الناس يصيبهم شلل في التفكير، ما يعرفون كيف يعني يمسكون زمام الأمور ويمشون في الطريق الصح، بالعكس بحيث أن بدل لا يساعدون هم يزيدون الطين بلة.
صحيح، لا شك أختي سماح، لكن شوفي بداية يعني بداية هاي المسألة حقيقة أحد يمكن المختصين في هذا المجال يقول أنا كانت عندي قبل 6 نظريات في تربية الأبناء، ولكن بعد أن تزوجت وأنجبت الأبناء لم تكن عندي أي نظرية. شو المفهوم من هذا القصد؟ أن الواحد يفكر بحلول وأوضاع وخطط وبرامج وخارطة في تربية أبنائه قبل أن الله سبحانه وتعالى يرزقه بالأبناء، لأنه يفكر بطريقة مختلفة عن الآخر. لما تكون المسألة واقعية أكثر ويعني يمتلك هذا الرجل أبناء، توصل مرحلة الصدمة عنده في التعامل مع هذه المواقف سواء كانوا أبناء خيرين أو غير خيرين. فبالتالي نحن دائما يعني نركز على هاي المسائل. نحن عندنا فئات عمرية في التعامل، مرحلة أو مراحل المراهقة، عندنا 3 مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، في تبديل يعني صوتي وتبديل جسدي وتبديل هرموني في أبنائنا. لكن نحن للأسف ما عندنا اليوم هاي المراحل. الأبناء عندهم مراحل تغيير من 8 إلى 14، من 14 إلى 18، من 18 إلى 22، تتغير عندهم تلك المراحل. لكن نحن كأولياء أمور إلا من رحم الله طبعا ما عندنا للأسف هذه المراحل في التعامل مع هذه المواقف التغيرات اللي تصير لأبناء من خلال تعامله معهم. إلى الآن نحن نشوف أبنائنا صغار في تعاملنا إلى أبنائنا، نحن التغيرات اللي تصير عندهم، شخصيتهم المزموجة أو المدموجة اللي نحن اليوم نحاول نغذيها في أبنائنا، هذا للأسف الدور الأساسي يكون علينا إحنا إذا كنا تغيرنا في تلك المراحل. اليوم في عالم افتراضي، هل يعقل أن هناك ولي أمر ما يعرف شيء عن عالم الافتراضي وأبنائه يعرفون؟ فبالتالي نحن ما ننصح للمراقبة على قدر ما ننصح للمحافظة، بمعنى أن اليوم في عالم افتراضي، عالم افتراضي نحن ندفع ضريبته من خلال الانفتاح، من خلال أفلام اللي هي الإثارة أو الأكشن أو العنف، بالإضافة إلى الأفلام الرومانسية المبالغ فيها لدرجة أن هناك شذوذ في الفكر للأسف من خلال الأفلام أو المسلسلات الرومانسية اللي تينا سواء من دول أجنبية أو حتى من دول عربية أو يعني للأسف خليجية أيضا.
نعم نعم، المفاهيم حتى في المسلسلات للأسف يعني صارت وايد تبيح وايد أشياء، وشوف أن المجتمعات يعني استوت مثل المجتمعات الأوروبية في المسلسلات العربية أو خليجية كانت
للأسف. والله والله اختي سماح، الإشكالية اليوم في المؤلف، والإشكالية في المخرج، والإشكالية حتى في الممثل اللي يقبل أنه يوصل رسائل سلبية ويعني للأسف سلوكيات يعني غير لائقة حقيقة لمجتمعاتنا اليوم. صحيح نحن اليوم أمام انفتاح، صحيح نحن أمام تطور لا شك في هذا، ونحن ما نرفض هذا الانفتاح ولا نرفض التطور، ولكن هناك قيم موجودة في يعني نفوس البشر في التعامل مع تلك المواقف، مع تلك الأحوال والطقوس والتغيرات اللي موجودة، يجب أن يتم احترام هذه القيم حقيقة. القيادة اليوم ترسخ فينا قيمنا، يعني المناهج اللي موجودة في حياتنا مرسخة لقيمنا، كل يعني ما نعيش حقيقة في حياتنا هو ترسيخ القيم والمفاهيم والمبادئ، ولكن للأسف من ينخر في هذه المبادئ، من ينخر في هذه القيم اليوم يتمادى للأسف في كثير من القنوات اللي نحن نشوفها حقيقة، حتى سواء كانت أيضا في المسلسلات أو حتى في منصات التواصل الاجتماعي نجد حقيقة من للأسف تصدروا هاي المنابر وصلوا لنا حقيقة صور مشوهة عن أخلاقياتنا وتعاملنا، هذا بس من أجل يعني إضافة إعجاب أو إضافة يعني متابعين كثر. ما عندهم للأسف مشكلة في إخلال أخلاقياتهم أو حتى سلوكياتهم، فبالتالي المتضرر الوحيد للأسف اليوم الجيل اللي ما يعي حقيقة أهمية هذه الأمور وصعوبة التعامل مع هاي الأمور، وبالتالي ما يعي تماما أيضا أن من الصعوبة الخروج من يعني واقع منخور في العقل، بمعنى أن بعض الأبناء للأسف لما يمشي في سلوك مغاير أو يعني نوعا ما محفوف بالشهوات والملذات، فمن الصعوبة أن يرجع للأمانة لأنه يشعر في جمالية الأمور، يشعر في مثل ما ذكرتي أنت تعاطي المخدرات. اليوم نحن نتعامل مع مدمن المخدرات للأسف الكثير من يتعامل معك كمجرم، وهذا الشخص مش مجرم، هذا الشخص مريض يحتاج تعامل مختلف مع اليوم. أختي سماح كلكم اليوم متواجدين اللي يسمعونا واللي عندك في الإذاعة، لو يقولوا لكم هذا الشخص اللي موجود في المكان الفلاني مريض في مرض مثلا لا قدر الله يحفظنا وكل سامعينا مثلا سرطان، الجميع يتعاطف معه. ليش اليوم مدمن المخدرات دخل بحالة أو بأخرى بسبب أو بآخر إلى عالم المخدرات؟ ليش اليوم التعامل مع هذا الشخص يكون بطريقة سلبية جدا والرفض للأسف لكل يعني خطوة يتقدم فيها هذا الشخص، وعدم إعطائه فرصة في الحياة وعدم دمجه في المجتمع، عدم دمجه في الأسرة بسبب للأسف مفاهيمنا نحن اليوم؟ نحن مو بلازم نغير المدمن بقدر ما يجب أن نحن نتغير في التعامل مع هذا الشخص المريض في الحياة. اليوم الدولة تساعد هذا الشخص، الدولة اليوم لما حطت قانون المخدرات، المشرع لما شرع ذكر في مادة 43 لا تقام الدعوة الجزائية على كل من يتقدم دون تلقاء نفسه للعلاج، حطوا تحت كلمة العلاج 60 خط، الدولة تقر بالعلاج، يعني العلاج لمن؟ العلاج للشخص السويم للمريض. فبالتالي ما دام العلاج للمريض إذا الدولة تقر أن هذا الشخص مريض، إذا نحن ليش نجرمه؟ نحن ليش ننظر فيه النظرة الإجرامية؟ فبالتالي من الصعوبة أن يرجع. طيب إذا هذا ما رجع احتمال ينجرف معاه أشخاص آخرين، فبالتالي نحن مسببين، الأسرة مسبب الأول حقيقة لعملية إرجاع ويعني انخراط هذا الولد في المجتمع في يعني بعد ما يقع في مشكلة مثل مشاكل المخدرات على سبيل المثال.
نقطة مهمة يعني وايد يوم تسمع أن في حد يعني عرف أنه عنده أزمة مثلا بداية يتعاطى مخدرات، مثلا تشوف ناس عندهم اكتئاب وصلوا لمرحلة الانتحار، أنت كولي أمر تنصعق تقول ليش تبغى تنتحر؟ أنا موفر لك كل شيء، ليش تتعاطى مخدرات؟ أنا موفر لك كل شيء. تكون أنت تحس أنك أنت الأب أو الأم المثالية وأنا ما أستاهل هذا الجزاء منك، ويمكن هنا يزيد اللوم كثر عما نحن نحاول نعرف شو الأسباب اللي دفعت. فمثل ما ذكرت ما في نظرية نقدر نقر فيها في التعامل، ولكن على الأقل أبجديات التعامل مع الأشياء مع المواقف.
لا شك اليوم نحن ما في حد يتمنى البلاء لأبنائه، ولكن اليوم نحن بعض الأحيان سلوكيات نتعاملها أو طرق معينة ما تفيد للأسف مع كل ابن. اليوم واحد يشوف شخص يتعامل مع أبنائه بطريقة رائعة جدا ويخاوي عياله، صار هو بيسوي نفس الطريقة. إذا عقليات الأبناء اللي موجودين أمامي يختلفون عن عقليات أبنائه، الشخصيات اللي موجودة تختلف عن شخصيات أبنائك، هذيل توافقوا مع هذا الأب، أنت عيالكم ما يتوافقون معك بنفس الطريقة اللي أنت أخذتها من هذا الشخص. فمثل ما يقولون وينشأ وناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فبالتالي في شيء مهم جدا في الحياة عندنا، ما يستوي نقرر حياتنا بحياة الآخرين كيف ما تكون موجودة عندنا. أول شيء الدلع المفرط من الإشكاليات اللي تسبب اليوم في الانحراف السلوكي، العنف يسبب من إشكاليات يعني في الانحراف السلوكي. على فكرة في شيء اسمه الحماية الموزونة، الحماية الموزونة المقصود فيها أنك ما تزيد وايد في أنك تحمي، ولا أنك تخف، لا تكون لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. يعني يجب أن يكون الإنسان حقيقة بابين ولبين في التعامل مع الأبناء. إذا اليوم دخل الأبن مسوي مشكلة، ما أخذ الموضوع كأن جبل صارم وأهدم هذا الجبل على رأس الولد كأن الخطأ هذا لا يغفر. وإذا دخل الولد عنده خطأ أيضا ما يسوي أمشي ولا كأن غلط غلطة كبيرة، لا، لازم أوقف معه أتعامل مع هذا الموقف، لأنه راح يكرر المشكلة بسبب سلوك تعاملي أنا معه. وبعد ذلك يدخل في خطوات. اليوم هل يعقل أن هناك مدمن ما يدخ مخدرات؟ سوري، ما يدخ أو ما يدخن؟
لا طبعا أكيد
ما نجد مدمن ما يدخن، لكن نجد مدخنين ما يتعاطون مخدرات. فنحن اليوم لما مقياسنا إذا هل التدخين سبب من الأسباب؟ نعم صح إنه مش سبب رئيسي، ولكنه سبب من أسباب تعاطي المخدرات. اليوم رفقاء السوء سبب من أسباب تعاطي المخدرات. اليوم الطلاق سبب من أسباب تعاطي المخدرات. العنف الأسري، البخل، عدم الاستماع للأبناء، عدم العطف، عدم الحب، عدم الاحتواء، هذا كله من أسباب تعاطي المخدرات أو الانجراف. لكن السؤال الآن، هل لو تعاطى هذا الابن في مجال يرجع؟ هناك نحن عندنا شقين، شق يقول يعني مثل ما يقولون لا ينفلح أو الزجاج بعد كسرة، وشق آخر يقول لك لا، نعم في مجال، وفعلا في عندنا صور مشرقة من الناس اللي كانوا يتعاطون وتركوا هذا المجال. لكن من يقود هذه المسألة في الصفة الأولى أو اللبنة الأولى؟ هي الأسرة حقيقة.
الأسرة مو بالشخص ذاته دكتور؟
الشخص أستاذ سماح، ما في حد ما يبي يرجع. أنا عشت في عالم المخدرات من سنة 99 مع المدمنين إلى الآن، تعاملي مع المدمنين، ما شفت مدمن ما يبي يرجع. أغلب المدمنين والله يأخذون قرارات صارمة في الرجوع، لكن ما يجدون من يمد لهم العون أو يد العون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما. المظلوم معروف كيف تنصر المظلوم، لكن الظالم شو يعني أنصر ظالم؟ كيف أنصر ظالم؟ الذي يظلم نفسه، هذا اللي يظلم نفسه أن أنا أنصره، أسحبه، أشله من إيده، هذا اليوم يحتاج لحد يسحبه سحب من القاع اللي هو موجود فيه. فبالتالي المدمن مثل اللي يدخل غابة، غابة كلها شوك، أشجار مشوكة، يبي يطلع، من الصعوبة يطلع، يحتاج حد يدليه. ترى المدمن أحيانا يكون عايش في غرفة مظلمة، يحتاج من يفتح الباب. المدمن أحيانا يكون أعمى، يحتاج من يرد له البصر بس، لكن للأسف ما يجد. نحن اليوم يجب أن نتعلم كيف يعني بعض الأسر دخل ولدهم في الانحراف، ليه ما تعاطى وليه ما وصل لإدمان وليه ما انسجن وليه ما تاجر، وليه مراحل يمكن تلقينا 10 سنين في مرحلة المخدرات، وهم هاي الفترة كلها ولا تعلموا فن واحد من فنون التعامل مع المدمن أو المتعاطي. جميل. ويندبون حالهم.
أكيد بنكمل وياك دكتور، لكن عقب الفاصل إن شاء الله نكمل وياك الدهاليزة والمتعاطين. كمان فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
دعمها الهدى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دعمها الهدى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم، 107.4 منكم وفيكم.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
فتش الكونتينر بغرفة العمليات، عندي اشتباه ببضاعة غريبة.
ليسان في جوازك وافتح الدبلة.
جمال انتم سيارة
ابرز الليسان
وطل الدبلة.
النداء الأخير، رحلة ثلاثة.
وقف وقف، رد الشنطة ورا شوي، بطل الشنطة، جوازك لو سمحت، تفضلوا يعني.
القمرق باب حوي بلادنا العود، ونحن عند الله وعندهم. تابعوا برنامج القمرق ويا خليل صقر بالتعاون ويا جمارك دبي كل جمعة الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. وبنحرصك يا وطن.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم ومستمرين في حديثنا مع الدكتور هاشم الوالي أمين سر عام جمعية سفراء مجلس الإمارات ومستشار السعادة والإيجابية. مرحبا بك مرة ثانية دكتور.
مرحبا فيك وكل المستمعين.
أهلا وسهلا. كنا نتكلم أن أنت تقول الشخص المدمن ما في حد ما يبغى يطلع من الإدمان، ولكن يحتاج حد يأخذ بإيده. إنزين، هذا بالنسبة للمدمن. ومرات تشوف المدمن اتعافى ولكن استوت الانتكاسة مرة ثانية، وكل عدم التقبل، عدم الاندماج، لأن ممكن الأهل هنا يكون مثل ما ذكرت ما تعلموا أي فن من فنون التعامل مع هذا المريض.
أو إذا شوفي مسألة الانتكاسة، بس عشان نكون نحن واقعيين أكثر، نحن عندنا مراحل. مثلا الشخص اللي يتعاطى عنده مراحل، مرحلة العلاج الطبي، بعدين مرحلة التأهيل، بعدين مرحلة الدمج أو الاندماج. نحن الإشكالية الآن في مرحلة العلاج الطبي، ترى ما يأخذ وقت وعلاج طبي، وأهل الطب هم مختصين في هذا المجال. لكن مرحلة التأهيل، إذا كان التأهيل صحيح يمكن يكون الشخص هذا يتجاوز مرحلة الانتكاسة، وهي مرحلة ما تسمى بمرحلة الاشتياق. شو يعني مرحلة الاشتياق؟ يعني هذا الشخص بعد فترة طويلة من التعافي صار مر في المكان اللي كان يتعاطى فيه.
صح،
في مثل هفات
ذكريات
الشوق، يضرب عند الشوق، يعني بمعنى أنه يتمنى أو يرجو أنه يرجع مرة ثانية، يتذكر الشلة والخلان والربع والمكان بهاي الطريقة. هذا من جانب. من جانب آخر، سمع أغنية معينة، شاف شخص معين كان معه، سواء كانت علاقة عاطفية عابرة إلى ما ذلك من هاي الأمور. هذه من المراحل. إذن نحن نقر إذا أن هناك أسباب هي لتكون أسباب انتكاسة لهذا المتعافي. هذا من جانب. من جانب آخر، المشكلة الأساسية طبعا من الإشكاليات هي التعامل. ما يلقى وظيفة، صعب حد يقبل، أحيانا ما يجد حتى يعني أوراق حتى يندمج في المجتمع من خلال الوظيفة، تنحصر عليه بعض الوظائف المعينة، بالإضافة إلى عدم تعامل الأهل معه بطريقة سلسة جدا، أو الانفتاح الزايد، يعني بمعنى أنه رجع من بعد التعافي للأسف بدال ما إذا محتاج مصروف بدال ما يعطونا 200 يعطونا 1000، وهذه مصيبة ترى. يعني هذه من الإشكاليات اللي اليوم يتعاملون فيها الأهل. ليش نحن نقول المدمن يعني بعض الأحيان يدخل في مرحلة تأهيل، لكن الأسرة لم تؤهل في التعامل مع هالمواقف. أنا اللي أعرف أنه في مراكز اليوم حقيقة معنية في هذا المجال، واللي أعرفه واللي سمعت أن هاي المراكز تشتغل على الأسر بشكل كبير جدا، بدون ما أذكر أسماء المراكز، ولكن هذا اللي أنا سمعت أن هناك مراكز تشتغل على الأسر، وهم مشكورين حقيقة في هذا الجانب. ولكن هل اليوم الأسرة تطبق هذا المفهوم، تطبق هذا الفن في التعامل مع هذا المدمن أو المتعافي اللي اليوم يعتبر غير نشط؟ فإذا نحن نحتاج حقيقة اليوم تعامل مختلف. الانتكاسة موجودة أستاذ سماع، حتى لو بعد فترة، حتى لو بعد 10 سنين من التعافي يمكن يرجع مرة ثانية، لأن السوق على حسب اليوم في يعني مختلف حقيقة. سوق المخدرات، الطرق الموجودة، الأنواع الجديدة اللي تدخل، هذا شيء لابد منه. نحن اليوم دولة أو منطقة عبور يعني حقيقة فيها أشياء، لكن أجهزة المخدرات حقيقة أتعبوا تجار المخدرات الحمد لله. يعني الأجهزة الأمنية في الإمارات تعبوا تجار المخدرات، كل ما يدخلون شيء الحمد لله يصدونهم. يعني في أشياء تدخل ما نذر يعني، لكن الحمد لله نحن بأمان حقيقة. للأمانة والله ما أقولها مجاملة، نحن فعلا في أمن وأمان، لأن يعني نحن يعني الأشياء، الأرقام اللي تدخل وال يعني الأحجام اللي تدخل عندنا كبيرة جدا.
صدق، واللي يحبطون هنا
نعم، ولكن الحمد لله عندنا أجهزة سواء كانوا من الجمارك أو الشرطة، يعني فعلا باذلين جهد كبير جدا ومشكورين. يعني يجب الناس والله تشكر هذيلا يعني على جهودهم، لأن لو فتحت الأبواب على مصراعيها، والله الله يعلم حال شبابنا شو بيكون لو نظام اللي معمول في الدولة حقيقة.
الحمد لله. هذا بالنسبة دكتور لتعاطي المخدرات، لكن إذا إلى أحد المراهقين يتمشكلة نفسية، اكتئاب، محاولة انتحار، يبغي يطفش من البيت، كيف التعامل وياه؟
لا، هي في أسباب معينة شو اللي خلت هذا الشخص يوصل لهذا المستوى. هناك أسباب، لا يوجد حادث من غير سبب، فبالتالي 100% أن هناك سبب معين وصل هذا المراهق لهذه المشكلة، سواء الأصدقاء اللي معه أو حياة شخص من أصدقائه، أو سبب تعامل الأب معه، سواء كان الأب مساوم في الحياة. يعني مساوم يعني سوى الشيء بخليك أطيعني ترى بعطيك كل شيء، اليوم ما طعتني ترى محروم من هذا الشيء، أو مثلا يفرق بينه وبين إخوانه، أو مثلا يهينه، أو مثلا يهمشه، أو مثلا عدم الاستماع لهذا الابن. ترى يعني نقرر أن هناك أسباب هي اللي تؤدي إلى هاي الطريقة اللي ذكرها هذا الابن، سواء كان لا قدر الله انتحار، أو مثلا الخروج من المنزل أو غيره. إذا نحن نحتاج في أول شيء نعرف شو السبب اللي كان موجود وصل الابن بهالطريقة، مستحيل من غير سبب، عشان بس نكون مقررين عشان نأصل المسألة. ما في سبب بدون سبب، مستحيل. إذا في سبب معين، إذا عرفنا السبب يعني بطل العجب مثل ما يقولون، نعرف كيف نتعامل مع هذا الموقف. إذا كان الأب عنيف يتغير، نحن نحتاج أول شيء نحن نبطل براغي ركبنا عشان ننزل لمستوى أبنائنا نقدر نتعامل معاهم، أو شيء نفهم عقولهم. فبالتالي إذا عرفنا شو الأسباب اللي وصلت الابن لها الطريقة، نعم نقدر نتعامل معه. بعض الأحيان الأبناء ما فيهم لا مشكلة نفسية ولا عندهم حالة عصبية ولا شيء، عندهم ردود فعل عاطفية لمشكلة معينة، حصلت مشكلة معينة وصارت عنده. للأسف الأباء يظنون أن هذا محتاج دكتور، محتاج استشاري نفسي، ولازم نتعامل معه، ودخل الولد في مسألة أنه يأخذ حبوب ويفتح له وصفة طبية، ويبدأ في مرحلة حياة الإدمان بسبب تعامل أو اختيار الأب له لهذا الطريق. بعض الآباء دلوا عيالهم على هذا الطريق من خلال عدم معرفة التعامل معهم حقيقة. فهم هذه اللي تؤدي، هاي الأمور اللي تؤدي حقيقة إلى الانحرافات اللي موجودة عند الأبناء. فنحن نحتاج أول شيء التعامل مع، إذا كان الأب غير متحدث جيد ما يعرف يتعامل، يا أخي يدخل شخص آخر، الخال، الخالة، العم، صديق معين استشاري يعني، بس ما يبين عليه أن هذا استشاري، بمعنى أنه يكون صديق ويتكلم مع الأبن، مو بلازم يعني يلجؤون إلى المراكز الطبية الاستشارية كأن الأبن في يعني حالة نفسية، هو ما في ترى حالة نفسية، يمكن عنده مشكلة عاطفية، ردة فعل لأزمة معينة، يمكن الولد سبحان الله صار له موقف معين متنحد تنمر عليه في شيء وما يبي يقول. فإذا في سبب معين نحن لازم نعرف السبب نقدر نتعامل مع هذه المصيبة بعد ذلك.
هي المشكلة إذا ما يبغى يقول لابد أن نحن ندور حد ممكن يتكلم ويفضفض له، يعني ممكن هو يستحي أو يخاف من الأم والأب، فتبحث عن بديل حنون يعني يقدر يحتوي هالمراهق.
أحسنت والله أختي سماح، بقول لك شيء كل المستمعين اللي يسمعونا، نحن ترى مجتمع يعني علاجي مش مجتمع وقائي. شيء يعني نحن للأسف ما نسعى للوقاية بقدر ما نسعى للعلاج، يعني ما نحط الأمور من البداية. شيء يعني من البداية على صدد ما ذكرت هي الآن موضوع أن نحن كيف نخلي الولد يقدر يتكلم إذا صارت له مشكلة. إذا ما حبنا ما راح يتكلم، إذا ما سوينا علاقة جميلة بيننا وبين أبنائنا ما راح يتكلمون، إذا ما احتويناهم. اليوم في معدل من معدلات الحضن للأبناء يقارب 14 مرة في اليوم، أنك تحضن ابنك أو أقل بقليل أو أكثر بكثير، يعني بمعنى أن قد ما تقدر احضن أبنائك، احتوي أبنائك. الأبناء محتاجين حضن من نعومة أطفالهم حتى يتم عندهم تشبع من هذا الحضن، وبالتالي يعني يعون تماما أن هذا الحضن هو حضن الذي أستطيع التكلم فيه، هذا الحضن يعني هذا الإناء اللي أنا أقدر أطلع فيما بجعبتي من مشاكل أو اضطرابات نفسية أو غيرها. فبالتالي نحن هذه مسألة لازم نعلق عيالنا فينا في حبنا، ونجعل علاقة بيننا وبين أبنائنا مثل اليوم أنت لو تلاحظين أو أنت المستمعة الكريمة لو تلاحظون أن أول ما يكون عندنا صديق مقرب نقول له كل الإشكاليات حتى أسرارنا نخبره. ليش؟ لأن أحببنا هذا الشخص. طيب ليش ما نقول للأب والأم؟ صح إن في أشياء مستحيل نقولها للأب والأم، لكن إذا كانت العلاقة قوية نقول لهم. لكن أنا ما أتكلم عن الأشياء مثل الأسرار أو العلاقات الشخصية، أنا أتكلم عن المشكلات، أضعف المشكلات إذا ما قدرنا نقولها لأبونا وأمنا بسبب تعاملنا مع الأب والأم أو عدم استماع الأب والأم لنا، فبالتالي أكيد الإشكالية في الأب والأم. فنحن نحتاج أول شيء نسوي علاقة حب بيننا وبين أبنائنا، بعد ذلك نحن نستطيع أن نسمعهم ونسمع مشاكلهم. أول شيء علاقة جميلة وعلاقة حب بينه وبينهم، نفتح لهم نعطيهم مجال. أنا أقدر أخلي ولدي لما يصير أعطيه بيزات أقول له أنت اشتر، مو بأنا اللي أشتري له. لما ثياب أقول له أنت اختار ثياب، مو بأنا اللي أختار له. لما العلاج أقول له سير تعالج، مو بأنا اللي أعالج. يعني أبدأ من صغره بهالطريقة. لما أطلع رحلة أقول له أنت اليوم اللي تختار المكان، وأنت اللي تجلس، وأنت اللي تشتري الأغراض. وهو صغير فبالتالي يحس بوجوده ومسؤوليته فيرجع لي بكل أموره، لكن ما أعطيه فرصة نهائيا. ولما يخترب أبدأ على طول في مرحلة المساومة معاه، أو مثلا التهديد أو الوعيد أو الشرطة أو مثلا الجهات أو غيرها. فهذه من الإشكاليات حقيقة في التعامل. فنحن مجتمع علاجي أكثر ما نكون وقائي. نغير هالمفهوم تتغير معانا السلوكيات.
عندما نهتم أن نحن نكون علاجي وقائيين مو بعلاجيين،
نعم.
تتضح الصورة، وحتى تتضح تختلف تعاملاتنا مع الأشياء ومع الأبناء ومع كل شيء أصلاً حولك. في سؤال يقول إذا مثلاً ولد أو بنت تعرض لأي أزمة من الأزمات، هل تنصح بنا نحن نغير حياة الابن هذا، من غير المدرسة، نغير الأصدقاء، حتى مكان السكن؟
يا أخي ليش نحن ما نبني الشخصية قبل أن نغير المدارس ونغير السكن ونغير هالأماكن؟ اليوم في ناس يعني فقدوا أخوه في البيت، أخوهم مات على سبيل المثال، الله يحفظكم كلكم وعيالكم، أخوهم مات، فيحصل عنده شيء ردة فعل عاطفية قوية جدا حادة ونفسية أحيانا، فيصيرون الأهل يغيرون الغرفة ولا يغيرون البيت ولا يصيرون ينتقلون مكان ثاني، الولد متأثر نفسيا. ليش ما نبني الشخصية؟ ليش ما نعلم الولد يعني القضاء قدره وخيره وشره؟ ليش ما نعلمه أن كلنا مثلا يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى بيأخذ الأمانة؟ ليش ما نعلمه الصبر؟ ليش ما نعلمه الرضا؟ ليش ما نعلمه التعامل مع هالمواقف؟ ليش ما هاي الأمور كلها نحن مفروض نبنيها في أبنائنا. نحن لازم نبني الشخصية قبل أن نغير البيت. نحن داخل عيالنا في شخصيات مهزوزة للأسف. إذا غيرت البيت وصارت مشكلة، بعد بتغير بيت؟ إذا وديت مدرسة ثانية وصارت مشكلة في المدرسة هاي، بتغير المدرسة؟ شو يعني المسألة؟ تكسي هو كل مكان بتوديه أنت يشتغل؟ ما يستوي. نحن يجب أن نتعامل مع هذه المواقف أولا، نبني هذه الأمور. لو صارت أمور خارجة عن السيطرة هناك تكون تدخلات أخرى، ولكن ما دام الأمور في قيد السيطرة نستطيع السيطرة عليها، ليش نغير كل الأمور ونحن مش محتاجين بقدر ما نحن نبني؟
إذا كان هم يعني إذا كانت هاي الأسباب مثلا المدرسة، الأصدقاء في المدرسة هم السبب مثلا في حدوث المشكلة للابن،
إذا في زيارات من ولي الأمر ما عندي مشكلة في الأصدقاء. عرفتي كيف؟ اليوم نحن قاداتنا يزورون مدارس عيالنا، وفي أولياء أمور ليه اليوم ما شافوا مدارس عيالهم؟ وبعدين يقول لك أنا عندي مشكلة ولازم أغير للمشكلة، لأنه والله الولد يجيني. زرت أنت، سألت، مريت، شفت عيال اللي يسون وياه. أستاذة سماح، في نحن عندنا مقولة دائما تقال، يقولون عيال الكذا ما خلوا ولدي في حاله.
نعم صح.
زين، ويوم يوم يرجعون للواقع يشوفون ولدهم هو اللي مضيع عيال الكذا. زين، هذه المشكلة. نحن للأسف نشوف عيالنا عليهم تيجان فوق رؤوسهم، وعيال الناس هم اللي عليهم الريشة اللي يتم مثل ما يقولون يعشرون عليهم هم أسباب المشاكل.
فنشوف الخلل من عيالنا ولا من عيال كذا؟
لا، نحن للأسف ترى يقول يعني في ناس تقول هذا الشيء، يقول والله عيال هذا ما خلوا عيالي في حالهم، وعيالهم هم القياديين، هم اللي مدمرين الدنيا. فبالتالي نحن للأسف يعني ما نحب نعت عيالنا بأنهم فيهم مشكلة. طبعا. حتى نصير بيوت أهالينا نشوف عيالنا أفضل منهم. إذا صارت مشكلة ترى ولدي ما سوى، ليش ما نربي عيالنا على أن يتحملون المسؤولية؟ ليش ما نربي عيالنا على أن يتعاملون مع المواقف؟ اليوم يعني أنت تعرفين، أعبد الله كأنك ترى، فلم تراه فعلم أنه يراك. ليش ما نعلم هاي القاعدة لعيالنا؟ أن الله سبحانه وتعالى، أنا ما راقبك، رب العالمين يراقبك.
الوازع
يتم عنده هذه من صغره. أنا أعبي فيه هاي الأفكار من صغره. يتم الولد يمشي مع الأيام، لو انحرف، لكن انحرافه يمكن يكون 20%، ما يكون 90%.
صدق، لأن في وازع ديني يردع أول شيء.
أحسنتي.
تمام. جملة أخيرة نختم فيها الموضوع يا دكتور.
والله أنا يعني سبحان الله، يعني الواحد دائما، أنا عندي أبناء وأخاف على أبنائي وأخاف على الأوضاع. نحن اليوم أمام انفتاح قوي جدا. نحن اليوم نتعامل مع يعني حقيقة تواصل اجتماعي، نتعامل مع شخصيات مختلفة، مع ثقافات مختلفة، مع ديانات مختلفة. أولا يجب قبول الآخر عشان نقدر نتعايش مع الواقع. الإنسان المريض اليوم إذا ما تعايش مع المرض اللي في جسده مستحيل يعيش حقيقة. فيجب أن يتعايش مع هذا المرض حتى يستطيع التعامل مع المرض، ساعات الألم وساعات تخفيف الألم. نحن اليوم نفس الشيء نتعامل مع أبنائنا بهاي الطريقة. اليوم في مشاكل تستوي، في ضغوطات، في انفتاح، في تأثير سلبي عليهم، في تأثير إعلامي، نعم لا شك فيه، لكن في جانب آخر جيد، في تأثير عندنا إعلامي جيد، في رسائل إعلامية جيدة اليوم. نحن والله ما مجاملة رسالتكم اللي تقدمونها دائما من خلال قنواتكم أستاذة سماح، فعلا يعني هذا تأثير إيجابي حقيقة في حياتنا. إذا في السلبي وفي الإيجابي، نحن ليش نركز أن كل حياتنا سلبية؟ ليش نخلي أبنائنا ونحن أن نحن موضع مركزية في الحياة، أن نحن المركز اللي فيه المشاكل، أن نحن المركز اللي فيه إصدارة عذرة مشكلة والحراف سلوكي وابني أنا اخترب، كأن أنا ابني الوحيد اللي اخترب، كأن نحن حياتنا الوحيدة اللي دمرت، كأن أنا الأسرة الوحيدة اللي طلقت. لا لا لا، هذا موجود في الحياة بشكل مستمر على نواحي مختلفة في الحياة، ولكن كيف نحن نتعامل مع هاي المواقف؟ الأحداث اللي تحدث في حياتنا أختي سماح ليست هي من تقرر مصيرنا، إنما كيف نستجيب نحن ونتعامل نحن مع تلك الأحداث فنقرر مصيرنا. مصير أبنائنا في يدنا، الأبناء أمانة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. الأبناء أمانة، فبالتالي يجب علينا المحافظة على هاي الأمانة حتى نسلمها أو نوصلها بر الأمان
بإذن الله. شكرا لك جزيل الشكر دكتور. وفاطمة الزعابي تقول صح كلامك وطرشت لك شيء كذا وكذا يد تصفق قوك.
الله يحفظك، الله يسلمك.
شكرا لك جزيل الشكر دكتور هاشم الوالي، أمين سر عام جمعية سفراء مجلس الإمارات ومستشار السعادة الإيجابية، ويومك سعيد يا دكتور.
الله يسلمك يا سماح، وانت وكل مستمعين يا الأفاضل.
اللهم آمين
أجمعين. الله يسلمك، تحياتي لذاتكم الكريمة.
مشكور يا دكتور، تسلم، في أمان الله. إذن مستمعين بنظهر فاصل وبرد نواصل تريقونا.
راديو البيت،
راديو البيت
107.4.
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار، لقد وصلت إلى وجهتك.
ماما هذا مكان
هو مبنى بيه قدام مسار يتعلم.
اوبن ريمو. اوكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، حياة الله أمي.
مشكورة بنتي، إيش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياة الله.
ما قصرتي، إلا بنتي بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي أمي، خبريني شوف خاطرك.
زين يا مايا، أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعتنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق القديمة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان أحتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم. انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور ابيض واسود ما شفتوهن انتو من قبل، وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد ازيدك بتحصلون خريطات مال اول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى انتو شفتوهن حين. هذا ابوي الصندوق، واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هنا الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم تاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. أميو 7.4.
هلا
الشيخ حمدان. هذا كله انا غير اليوم تحدي كبير
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاحت
على الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات
دربي ودرب الشعر واحد ما قدرنا نفترق إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق لولا الورق كان القلم تبكي عليها المحبرة والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبرها لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها يا طارق باب الشقا باب الشقا ما ينطرق كذلك الدرب الشقي لا تحاول انك تعبرها لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق وتحس كأنك شايل في وسط صدرك مقبرها إن غاب نور الشمس وجهك نوره البالخ شرق يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مقبره نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها بحر العيون السود من مره محب وما غرق له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
حمدانيات الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
اقصوا بلاد الأرض أنا حافظ على هذا
الحرب. حب الوطن للروح غاية.
هذا الوطن
لا انا بتعد قصيد
اقول عاد يا بني هو يلي بتفارج على ديارك الابويه عاد ديار من طول المفارج بالطيب والرياح علي قال وقتي هو وقتي وقتي مصبح رماني قبل وارخص بقدر ما يهوني وين جبت براق الشمالي ونيت وامشي
والله ويك صح صح
رحابات قلبي مشتقي وينوحي وحزين المعاني اللي يساوي الروح
الله الله
قفى زماني وبعت الزين بخساره والدنيا على الانسان غداره
الله الله
شوقتني لو حمام تعال الغصون تنوح
تنوح
من دبا ما تشلف احدي من وطن هذاك وطروها من وصلهم ماليه بدي من قبل الوعود بلوها فوق حيد ينقل الشدي ما سرت مسراه مكلوها بالعصا ما يبغي مجدي وملحفه ما يشتش يخبوها ويوم باني فير بالعدي من ورا لعيب وغدوها
تراثنا أمانة. راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت ونجدد التحية في الساعة الثانية من راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم. فاطمة تقول إشراقة الصباحية غيرة البعض منك دليل قاطع على عظمتك في أمر ما فالنار لا تشتعل بلا سبب صباح التميز. وتقول الحياة هي عبارة عن حل المشاكل فإما أن تهزمك المشاكل أو تجعل منك شخصا عظيما الأمر متوقف عليك. طبعا كان عندها تعقيب على كلام يعني الدكتور هاشم الوالي بالإيجابية. طبعا ننتقل مستمعينا ونخبركم عن مشروبات تجنبوها في فصل الشتاء. طبعا في مواجهة يعني طبعا الشتاء لابد ان نحن نمارس رياضة وكثيرين يعني ينسون الرياضة في فصل الشتاء معنا افضل شيء حتى انك انت اذا ما بتسير الجيم تستمتع بهذا الجو الجميل انك تتمشى. فيكون في اتفاق على زيادة في الاكل ابتعاد عن الرياضة او الموضوع اللي تكلمنا ما تكلمنا أنا في راديو البيت الاكتئاب الموسمي اللي يرتبط بالنشاط غالبا في فصل الشتاء. ففي مواجهة هذا الوضع وحتى ما تنتكس الأمور عليكم أنكم تتبعون نظام غذائي غني بالمواد اللي تسهم في تدفئة الجسم بدون ما تكون تسبب لك سعرات حرارية مرتفعة خاصة إذا كنت ما تمارس الرياضة ولابد أنك تمارس الرياضة. أول شيء مهم جدا نقسم وجباتنا الأساسية لست وجبات في اليوم مو بثلاث طبعا وتكون هاي الوجبات كل ثلاث ساعات. من الضروري جدا ان احنا نشرب المشروبات اللي ممكن تدفينا في فصل الشتاء ولكن يحذر البعض من المشروبات اللي ممكن تساعد في زيادة الوزن بشكل عام من ضمنهم السحلب لأنه مكون من النشا والحليب والمكسرات. ينصحونكم باستبداله بالجرفة والزنجبيل واللوم الحار لأن هاي المشروبات الحارة تعطيك شعور بالدفء وفي نفس الوقت هي قليلة السعرات الحرارية. مهم جدا ما تفرط في تناول إلا الشوربة بالذات اللي فيها كريمة أو شوربة الدياب واللحم لأن ممكن استبدالها بتناول العصائر الطبيعية خاصة اللي فيها سعرات حرارية أقل. وينصح خبراء التغذية أن نحن ناكل الفواكه الحمضية شرات البرتقال لأنها تعطينا شعور بالشبع وطبعا مهمة جدا في فصل الشتاء أن تزودنا فيتامين سي ونكثر من تناول الخضروات اللي تساعد بعد على الشعور بالدفء وتكون سعرات الحرارية منخفضة. مهم جدا أن نحن نتناول أطعمة خالية من الدسم نبتعد عن الخبز الأبيض ونعتمد على الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وما نكثر من تأكل السكريات شرات الحلويات الشرقية والغربية لأنها فيها نسبة سكريات أكيد عالية جدا. هذا بالنسبة للأشياء اللي بدنا نحن ناخذها بعين الاعتبار في فصل الشتاء. الحين مستمعينا نخبركم بزايد الخير. الحالة الأولى في زايد الخير لهذا الأسبوع مريضة اضطرت لنتج لعظة رأسها 4 ضروس وتحتاج لزرع أسنان بديلة. طبعا المبلغ المطلوب لعلاجها 51,601. المشروع الثاني الطعام للجميع اللي هو يتكفل بتوزيع وجبات غذائية على السكان على العمال في دبي والإمارات الشمالية وقيمة الوجبة 10 دراهم. والمشروع الأخير الوقف الخيري النهر الجاري وعبارة عن صدقة جارية لبناء وقف النهدة اللي يتكون من 80 شقة ويتم إنفاق التأجير على المحتاجين وقيمة السهم الواحد 100 أو 500 درهم. هذا بالنسبة لزاد الخير. بتسمعون اليوم الساعة من الساعة 4 للساعة 6 المسيان على 107.4 ويقدم مطوعنا عبد الله موسى. ورد نذكركم مرة ثانية برنامج الميدان اللي طبعا تسمعونه على 107.4 كل جمعة الساعة 9 المساء وتشوفونا بعد على قناة سما دبي. طبعا هاي النسخة 17 على النسخة 17 من برنامج الميدان وترمون تنزلون تطبيق الميدان وترشحون اليويلة اللي تبغون ترشحونهم ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. عندنا رحلة الهجن بتستمر يعني عقب نجاح رحلة الهجن في موسمها اللي انتهى قبل كم من يوم بيكون يعني لها تسجيل في نسخة 9 اللي يبغى يشترك فيها يقدر يسجل من خلال موقع المركز www.hhc.gov.ee وتنضم طبعا لرحلة الهجن وتكون واحد من الرحالة في النسخة 9 وتكون شريكنا في حفظ تراثنا الوطني. هذا بالنسبة لرحلة الهجن. وجميل جدا مثل هاي الفعاليات اللي نظمها مركز حمدان بن محمد لحياة التراث تلاقي صدى وفيها نجاح وفيها تعزيز للهوية الوطنية وفيها نشر لتراث. حلو يكون لها دورات مختلفة والجميع أكيد يحب اللي يبغي ويحب يشارك أكيد يقدر يشارك من خلال الموقع الإلكتروني. هذا بالنسبة لرحلة الهجن. نحن إن شاء الله عقب الفاصل بنتكلم وياكم عن فقرة الأطفال عن الأطفال وتعاملاتهم مع الحيوانات الأليفة. هل فعلا نحن نربي حيوان أليف في البيت وايد مهم؟ هل يساعد في تعليم عيالنا المسؤولية مثلا؟ هل يساعد عيالنا في الاهتمام بالآخرين وتقديم الرعاية لهم؟ شو هي الأمور الإيجابية اللي ممكن يستفيدونها من اقتناء حيوان؟ مثلا تلقى حد يقول لك أنا أبغي كلب، حد يبغي قطوة، حد يبغي حوض سمج، حد يبغي يربي عصافير، كل حد على هو وعلى شو ما يحب. لكن نحن مرات نكون ضد هالأشياء، مثلا نكون لا ما بنجيب، لا ما بناخذ حيوانات، ما بنحط حيوانات في بيتنا، حد من باب الحرص ان هاي ارواح ومؤتمن عليها، حد من باب الخوف، حد من باب انه هو يجز من الحيوانات بشكل عام. فلكن اذا ياك ولدك وقال لك انا ابغي اربي حيوان كيف تتعامل معه؟ هل ترفض تقبل؟ يكون في شروط الى اخره. هذا اللي بنتكلم عنه ان شاء الله من خلال لقائنا عقب الفاصل مع الاستاذ انس الحميري اعلامي ومستشار اكاديمي وتربوي. الحين بنظهر فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
فكر راشد.
كل عجي تقوم له زورة يأجل عليهم وحياة راشد رحمة الله عليه فطن في أنه ينقي الريال اللي ينفعه في الشغلة اللي يباها ويعرف اللي بيشتغل منهم من اللي ما يروم على الشغل، وهذه فطنة الله سبحانه وتعالى خصها بها، وهذا من الأشياء اللي اعتزت البلاد به.
فكر راشد.
سيد، سيد يا سعيد يا سعيد، قم تأخرت على الدوام يا رك سالم ظهر.
الساعة كم؟
الساعة الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متقدم
من اشتغلت سيارتي قلت أكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة. ما علي براي، ارقد شوي وبرد عليك. خلاف
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
من بدع دارنا
تغير الوضع، ما هو مثل ما تحيده. غديت أخاف أكتب اللي منه تقراني، كنت أكتب اللي أريده وانشرح سيده، كنت أهرب من التشتت يوم يملاني، كنت أوصل آخر أمل واسعى لتجديده والقى مساحة فرح في زحمة حزاني. أكتب عن الحزن وانت تقول ما أريده، وأقول هذا هو آخر بيت وجداني. كنت البعيد وحدود أمالي بعيدة، موقن فرقاك بس الشك يحداني. كنت البعيد وحدود أمالي بعيدة، موقن بفرقاك بس الشك يحداني. والحين خذت الفراق وخذني بإيده، يا ليته الوين ما وداك وداني. ما شي مثل حظنا تقهر مواعيده، قربك من داري ولا زلت وحداني. فضلتك بعيد دام الوصل ما يعيده، إلا سبب واحد وما له سبب ثاني. يلي رسمتك بحلم أصبحت ما جيده، من قبل لونك ضاعت علبة ألواني. يلي رسمتك بحلم أصبحت ما جيده، من قبل لونك ضاعت علبة ألواني. وش حبب القلب فيك وفي يدك قيده، غير أنك أطهر من تقيد بأشجاني. وش طهرك وانت ذنبي غير تجريده، من كل الآثام يجمل ذنب غطاني. وش جملك لين صرت تحكي بتنهيده، ليه من لمست الجمال اللي تبلاني. ألقى الجمالك مكان يجوز تفنيده، وان جيت أشبح عليه يجوز ملقاني. لا تلومني لو قصيدي خف ترديده، بعض الكتابات صعب تقال بلساني. يحرجني الحزن كيف أقدر على كيده، كيف أتعداه دامه ما تعداني. والشاعر أقصى احتياجه ملهم يفيده، يا خير ملهم على الإبداع وصاني. أكتبك والبعض يكتبني بتقليده، في وقت ما عاد به تدريس مجاني. ونعود الحال والوضع اللي يتحيده، برضى وبكتب لك اللي منه تقراني. سعيد بن قميشان الكعبي.
من بدع دارنا الأولى 107.4
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام واهل الخير والابطال،
ابخدم دولتي لين الجسد تفخر بها اكفانه.
حضاره جيل مسيره بطل، دوله لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس، ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الإنسان مشكلته إذا ما له إحساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الإنسان يحتاج فطرة تحاول توازن أمورها بمقياس. ولا يعامل من يعامل بطره الطف كأنك ورد عانقه نسناس وحسن كأنك عود فواح عطره ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس واحفظ من التاريخ حكمها وسطره البيت لو قطره يشيد على أساس مع مرور الوقت يختل قطره خلد فعل وادعس على هامة الياس العز مهما طال بيروح وطره
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
يا شيخ هجن العاصفة شاعر
يسخر قلتي ما تلهجن في داخل المغمار
تاخذ الأول ولا تعطي مجال
ولي في الهجن غير الهجن واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها
الأولى
سيف اللي ماراني أهل الهجن حداني
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
حدانية فزاع الأولى
رباك عمار تفعل ما تبى وانت يا حمدان رنك ما يبين
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور
107.4
منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعين ومتابعين راديو البيت ومستمرين وياكم في فقرتنا تكلمنا عنها قبل الفاصل اللي هي الكلام عن اقتناء الأطفال للحيوانات في البيت يعني إيجابياتها وسلبياتها وشو نسوي وياهم بنتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا الحين مع الأستاذ أنس الحميري إعلامي ومستشار أكاديمي وتربوي مساك الله بالخير أخوي أنس
مساك الله بخير أستاذ سماح وكل عام وأنتم بخير أنتم ومتابعينكم الأعزاء في هذا العام الجديد من بداية غيث وبشارة خير
إن شاء الله يا رب أنتم بصحة والسلامة وعساها سنة خير عليك وعلى كل المستمعين بإذن الله
أجمعين
تمام حين ممكن الصراع اللي يسوي ما بين الأباء والأبناء أن أحد الأطفال أو أحد الأبناء يبغى يربي حيوان أليف في البيت
نعم.
ونحن مرات نرفض لأن نكون الأسباب صحية حد يتحسس حد يجز حد ما يحب حد يخاف من الحيوانات
صحيح
كيف تكون يعني كيف نسيطر على هذا الموضوع وكيف أصلا نتقبله وهل فعلا مهم أنه يكون عنده حيوان في البيت يعني هو ما بيقولك هو ما بيتعلم المسؤولية إذا يربي حيوان خليه يربي عمره
شو أستاذ صباح يعني بهذا الموضوع شوية في اختلاف وجهات نظر بخصوص نحن مجتمع لا خصوصيته مجتمع خليجي لكن لو رجعنا المجتمعات الخليجية أصلا كانت ما في بيت يخلى من وجود حيوان أليف في الأسرة من الحيوانات اللي تربى مثل الدواجن مثل الماشية وشيء ثانية بالبادية كانوا في البادية أو كانوا في مناطق جبال أو كانوا في مناطق بحرية أو كانوا حضر كان عندهم حيوان أليف ولكن الحيوان أليف كان له فائدة للأسرة كاملة مش فقط للطفل أو لشخص واحد مثل حيوان الدواجن البيض استفادة من لحومه وغيرها كان يدرب الطفل من هو صغير أنه يروح مع أمه كيف عملية تنظيف المكان اللي فيه هذه النوع من الحيوانات كيفية أخذ مثلا البيض أو عملية مثلا تغذية هذا الحيوان هذا السلوك كان يعطيهم نوع من أنواع المسؤولية اتجاه الحيوان أن أنت هذا الحيوان أنت مسؤول عنه واجب علينا أن نعطيه الأكل ويعتن به ويعتني به إذا احتاج علاج يحتاج اهتمام أكثر فينمي المسؤولية للطفل فتكون عنده تنشئة صحيحة أن إنسان ذو مسؤولية معينة لكن ظهور فئة الحيوانات الأليفة اللي هي ما في منها أي عائد غذائي أو عائد معنوي مثل الحيوانات اللي هي ممكن نقول القطط الكلاب البغبغاء الطيور عندك بعض الحيوانات اللي تشتهر حاليا الهامستر وغيرها من الحيوانات الثانية
طيب
اي الهامستر، نقول الهامستر هنا صار صور نوع من الرفاهية في تربية الحيوانات، وهذه الرفاهية نشأت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تقليد أعمى لفئات معينة، أو وسائل الإعلام المختلفة. فلان من الشخصيات اللي هو قدوة يكون للطفل، يقتني حيوان معين، أنا أبقى أقلده بكل تفاصيل، طريقة تسريحة شعره، تربية الحيوان وغيرها من الأمور. فهنا المفروض ولي الأمر يبدأ يفصل، يقعد مع ولي مع ابنه، أنت بتقتني هذا الحيوان لماذا؟ شو الفائدة؟ هل أنت تعرف الحيوان هذا شو احتياجاته؟ شو سلبياته؟ شو سلوك الحيوان هذا؟ هل ممكن عنده سلوك عنيف؟ سلوك ممكن يطلع عن طور السيطرة؟ وهذا هل في خطورة على الأسرة أو خارج الأسرة؟ ممكن يسبب نوع من أنواع الإزعاج. في بعض الحيوانات تصدر صوت جدا مزعج.
صح والله، نحن عندنا بيت يران مربين طيور، ما أعرف شو الطيور هاي ولا الوحوش، صوتها مزعج طول الوقت.
فأول نقطة أستاذ سماح إنه يقعد الولي الأمر مع الأبناء، أنت ليش تربي هذا الحيوان؟ الهدف، وهل في فائدة للأسرة كاملة، وهل في سلبيات على الأسرة كاملة؟ أنا مو بعايش بروحي، أنت مو بعايش بروحك في البيت، عايش ضمن أسرة، إذا مش فقط أسرة في جيران. صدق. أهم شيء إن وصل رسول على سابع جار، معناها لازم تراعي هذا الجانب، ما تقدر توفي رعايتك واهتمامك أو مثل راحة جارك، فالأولى أنك تمتنع عن هذا النوع من تربية الحيوانات.
نعم جميل جدا. أنا أقول لكم شيء شخصي، أنا يوم كنت صغيرة، يعني يمكن طفلة 4-5-6، كنت أنا مثل ما تقول أسير وين الدياي وألقط البيض، وما كان عندي أي خوف إن أنا أمشي بين الدياي يعني وألقط البيض. سبحان الله، ما أعرف ليش يوم كبرت استوى عندي خوف من كل الحيوانات.
كل الحيوانات؟
هي كل الحيوانات، يعني حتى أمي تقول يوم أنا صغيرة، يوم أنا يعني صغيرة قوم بسنة عادي أكل القطوة، لكن ما أعرف ليش يوم كبرت استوى عندي خوف من كل الحيوانات. تخيل حتى هاي العصفور بس أشوفه من بعيد، يعني أحبه وأحب شكله أحب لونه، لكن من بعيد.
هذه في علم النفس يسموها فوبيا، فوبيا معينة. بس الفوبيا هذه موضوع بسيط جدا، يعني في ناس فوبيا بشكل كبير جدا، لكن لازم في سبب أستاذ سماح. ممكن تقعدين مع نفسك، ترجعين إلى ألبوم الصور والذكريات القديمة اللي من خشف الكبد، وتحصلين ممكن أنت جالسة ديت أو دياية مثلا نقرة تريلة أثر نساء، طير مثلا نقر يدك، حيوان مثلا فزعت وانت في مرحلة استرخاء، هتسبب عندك الهرمونز في الجسم، تبدأ التخوف من أي مصدر ممكن يكون مصدر سلبي، فصار عندك الفوبيا. لكن موضوعك بسيط، إن شاء الله حلت عندي إن شاء الله، بنطرش تتمم أفعى أنكوندا وتربينها إن شاء الله أمورك طيبة.
أنا بخاف من الكلب يطلع لي أسد.
الله يحفظك ويطول في عمرك أنت ومتابعينك إن شاء الله.
الله يسلمك أخوي أنس. الحين نرد نأكد الأشياء الإيجابية اللي ممكن تتحقق للطفل إذا رب حيوان، وإذا أشياء السلبية إذا أنا منعت. أنا ولدي دوم يقول ماما يبينا قطوة، أقول له مستحيل.
نعم.
فهذا المنع ويتم تعرف عنده شغف إنه يصير أي بيت أي حد يعرف إنه مربين قطاو.
صحيح. الأشياء الإيجابية اللي ممكن نحققها للطفل وجميع أفراد الأسرة بشكل عام، أول شيء احترام الذات. الطفل يبدأ يحترم ذات الحيوان هذا، إن هذا الحيوان ذو روح، وهذا الروح نحن مسائلين فيها يوم القيامة. يعني حتى النملة قصة سيدنا سليمان واضحة للجميع، غير مسار جند عشان بيت أو نملة. هذا دليل أن رب العالمين جعل في الإنسان فطريا احترام ذات الحيوان هذا. فبل نحن كمسلمين عندنا يعني وصايا من رب العالمين وأنبياءنا باحترام الحيوان. فأول شيء حيكون في احترام الذات، غير ذلك يكون في تبادل الحب. مو بإني أنا أحب الحيوان لازم الحيوان يحبني. في بعض الحيوانات ما تحب الأطفال وتنفر الأطفال، معناها تحب الكبار لكن ما تحب الأطفال. هذه نقطة. نقطة ثانية، يتحمل الطفل المسؤولية، أن أنت مسؤوليتك هذا الحيوان تقوم بإطعامه وتنظيفه والاهتمام به وشوف احتياجاته وعدم مثلا تسبب بضرر له، هذا جدا مسؤول. وايضا يعني اهتمام بالحيوانات الان مكلف جدا يا استاذ سماح. يعني الان الصالون يجيك لين بيت، سياره في اي بي، يتم تنظيف الحيوان الاليف وعمليه شسواره وحلاقته، ومبلغ الفاتوره مش بسيط. لازم نراعي الطفل، هل مبلغ تكلفه العنايه بالحيوان هذا اهلك قادرين عليه؟ الأولى أنه يعطى لإنسان، تعطي تصدق لإنسان. لكن إذا عندك إمكانية تتصدق لإنسان وعندك ذنب ممكن، لأن في كل كبد رطبة أجر، هذا حديث صحيح. النقطة الثالثة المهارات الاجتماعية، حيكون لدى الطفل مهارة التعامل مع هذا الحيوان، حيكتسب كيف التعامل مع الحيوان، كيف يهتم فيه، كيف متى وقت نومه فما يزعجه، متى وقت اللي لازم ياخذه يمشي برا، فحيصير نوع من عنده مهارات اجتماعية. أيضا في بعض الأطفال يبدي يتكلم مع الحيوان مثل الببغاء أو الطيور الناطقة، فيصير حيكون تبادل صوتي أو تبادل معلومات. النقطة الأهم الانضباط، لما يكون في حيوان أليف في البيت حيشجع على الانضباط في البيت. أنا يلا نطلع، لا زي منو بيتم مع الحيوان في البيت، ينشله ويانا، لا المكان اللي بنروح ممنوع حيوانات، زين وين نوديه، حيبدأ ينضبط، لا حينظم جدوله وحيوزع المهام، لأن في شخص معتمد، الحيوان معتمد على الطفل في عملية الاعتماد به. أيضا حيصير في جانب التعبير عن العواطف، الطفل لما يكون في مع وجود حيوان حيبدي يبين مدى عاطفته، مثلا حيبدا يثق في نفسه ويبدي يعبر عن حبه للحيوان هذا بطريقه ما. ايضا عندنا موضوع التماسك الاسري، وجود بعض الحيوانات في البيت تقنع التماسك الاسري، تبادل المهام والادوار في الاعتناء به. اوكي ممكن تمسك الحيوان يوم تخلي عندك، انا طالع خليه عندك وان شاء الله الاسبوع الجاي انا بمسك مكانك، فيصير تبادل الادوار وهذا نوع من التماسك الاسري. ايضا عندنا موضوع التدريس، ممكن الحيوان يؤدي الى زياده الوعي لدى الطفل، يبحث في الانترنت كيف اتعامل مع الحيوان، كيف اكله، كيف، فيبدي زياده المعرفه والبحث عن المعلومه كان عن طريق كتب او مواقع الكترونيه. هذا مختصر عن بعض الفوائد اللي ممكن يحققها بعض الحيوانات. بالنسبه للاسره بشكل عام في جانب معين ممكن ينفع الاسره كلها مش فقط الطفل، هو النشاط البدني. في بعض الحيوانات تتطلب انها تاخذها في جولات يوميه في الخارج، فصار سبب لخروجك برا البيت في الهواء الطلق، ممارسه رياضه، مشي او صحه بدنيه. بعض الحيوانات تقلل المشكلات النفسيه لدى بعض الاشخاص في الاسره. ايضا بعض الحيوانات الاليفه تزيد او تقلل التفكير بالالم، طفل مثلا او شخص مصاب بامراض مزمنه، بعض الحيوانات نفسيا تقلل الاحساس بالشعور بالالم او المعاناه بشكل عام.
كلمه اخيره توجهها لاولياء الامور او للوالدين
بشكل عام، ولي الامر كان اب ام اخ كبير او اخت كبيره او ام او اي شخص بهذه المرحله، اذا طفلك حاب يقتني حيوان اليف لازم تقعد معاه قعدة يعني واقعية وبكل ثقة وبكل جدية. أسباب ليش تبي تقتني حيوان وليش مثلا اخترت هذا الحيوان، الطفل حيبدي يعبر عن مشاعره وحبه، هل حتعرف انه هو الطفل مقتنع بهذا الشيء او لا، هذه واحد. اثنين، نصيحة ثانية، اذا انت ما تقدر تربي حيوان اليف ممكن يسبب نوع انواع المشاكل الصحيه او عمليه ان تحفظ ديني من امتلاك حيوان في الاسره، دور له البديل. انا مثلا ابى قطه، والله ما نبى قطه في البيت، انزين شو رايك تجيب لك سلحفاه، شو رايك تجيب لك مثلا ارنب، شو رايك نجيب لك حوض سمك، نجيب لك مثلا طير عصفور. لازم تبدل، تعطيه بديل، ما يقول له ممنوع ولا وخلاص. لا، الان الاطفال يجادلون، يحبون المناقشه، يا تقنعني يا اقنعك، ما في شيء وسطي. وسطي انك تتفق بين الطرفين الا بالتعاون، لكن تقول له لا ممنوع بدون سبب تكسر خاطر الطفل وتعزز عنده جانب من السلبيه والعنف. فنقعد معاه، اقعد معاه، دور له البديل وخذه. اذا ما تقدر تربيه خصص وقت من حياتك الاسبوعيه، وديه حديقة الحيوانات، وديه مكان فيه حيوانات يتمتع مع الحيوان وترد البيت، في الحالة حققت لأمنيته ولكن ما حرمته وبنفس الوقت ما زعلته وكسرت خاطره. ختاما، بعض الحيوانات لها فائدة، فعززوا مكانة الحيوانات لدى الأطفال، ويفضل الفترة الجميلة جدا الذهاب إلى المحميات أو الحدائق أو المزارع الشخصية أو الاستراحات، وخلهم يتعاملون مع الحيوانات الأليفة الموجودة في الأسرة. وأتمنى إن شاء الله الجميع حياة سعيدة بين الأفراد الأسرة، وأيضا يعني مليئة بالفرح والسلامة النفسية أو السلامة الصحية بإذن الله.
آمين. نحن شاكرين لك جزيل الشكر أخوي أنس، مداخلتك والمعلومات المفيدة اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله كل المستمعين اللي عندهم عيال يبون يقتنون حيوانات وهم متردين مثلي أنا نبدأ نعيد النظر في الموضوع مرة ثانية.
الله يحفظك. شكرا لك ولقناتكم وإذاعتكم الكريم ولجميع المستمعين الكرام, وإن شاء الله حلك عندي وإن شاء الله بتواصل معك تحت الهواء. الله يحفظك, حياك الله, مرحبا بك.
تسلم تسلم أخوي. أنا سلام ميري, إعلامي ومستشار أكاديمي وتربوي. شكرا جزيلا, في أمان الله. إذن مستمعينا, قبل أن نختم الحلقة نذكركم أنكم إذا فاتتكم هاي الحلقة ترون تسمعونها من خلال تطبيق, من خلال موقع الإلكتروني لإذاعة الأولى في قسم الأرشيف, تختارون برنامج راديو البيت وبتحصلون 100 الحلقات. نذكركم بمتابعة برنامج للشباب راي ويختنا أمل الملة من الساعة 2 لـ4, ونذكركم أن نحن باكر متواجدين وياكم يوم الجمعة, ما صار الخميس الونيس, متواجدين وياكم باكر إذا الله رد من الساعة 11 لين 1, من 12 الضحى العالي لين 1 القايلة على 107.4. ونتمنى لكم خميس, يعني حاولوا تخلونا ونيس. وشكرا لكل المسجات, شكرا لك يا فاطمة, وشكرا لكم متابعين, ونقول لكم دوم في أمان الله.
راديو البيت, راديو البيت.